السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن من الصفات الذميمة والأخلاق الخبيثة التي ينبغي على المؤمن أن يحرص على السلامة منها، ويحرم عليه أن يتصف بها، صفة الحسد. فالحسد شر، يقول الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد يدب إلى الإنسان، وقد لا يشعر الإنسان به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. فالحسد أيها الإخوة قد يتسلل إلى القلب، فيحتاج المؤمن إلى حذر شديد من هذه الآفة، وإلى تنبه إلى مكايد الشيطان فيها. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تنتقل إليه أو لم يتمنى. فضابط الحسد أن يرى المسلم على أخيه نعمة فيتمنى أن تزول، سواء تمنى أن تزول فتنتقل إليه أو تمنى أن تزول فقط. والحسد شر في ذاته، ويتسبب في الشر، فهو سبب للتدابر والتباغض والتقاطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: كيف بكم إذا فتحت عليكم خزائن كسرى والروم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتقاطعون. ولذا قال أهل العلم: إن الحسد أكثر ما يقع، إنما يقع بين المتنافسين، فيقع بين التجار فيما بينهم، ويقع بين الموظفين فيما بينهم، ويقع بين طلاب العلم فيما بينهم. وينبغي على طلاب العلم أن يحذروا من هذه الآفة، فإن الشيطان قد يلبس عليهم ويزين لهم هذه الآفة بأنها غيرة على دين الله أو نحو ذلك، وهي إنما هي حسد، ويعلم الله من القلب أنه حاسد. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد إلا شيئا، قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي أنه لا يجوز الحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ومعنى الحسد هنا يا إخوة هو أن يتمنى المسلم أن يرزقه الله عز وجل مثل ما رزق أخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالغبطة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحسد بنفسه فقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جاره فقال: لو أن الله رزقني مثل ما رزق فلان لعملت مثل ما يعمل، أو قال: لو أن الله رزقني مثل ما رزق فلان لأعمل مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله المال فأهلكه في الحق، فقال رجل: ليت لي مثل مال فلان لأعمل مثل ما يعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسد الجائز بنفسه، وهو أن المسلم يتمنى أن يرزقه الله عز وجل نعمة كما رزق أخاه ليعمل فيها بالخير، ولا يتمنى زوالها عن أخيه. وليس هذا أيها الإخوة محصورا في هذين الأمرين، بل هو جائز في كل نعمة أنعم الله بها على عبد فعمل بها في الخير. ويدل على عدم الحصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ففي ذاك الحديث قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال. وهنا قال: رجل آتاه الله مالا ورجل آتاه الله الحكمة. قال العلماء: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء تنبيها على غيرها. إذن أيها الإخوة، إذا تمنى الإنسان أن يرزقه الله عز وجل النعمة التي أنعم بها على أخيه ولم يتمن زوالها عن أخيه، فهذه غبطة جائزة محمودة. وإذا تمنى الإنسان أن يرزقه الله عز وجل النعمة التي أنعم بها على أخيه مع تمنيه أن تزول عن أخيه، فهذا حسد مذموم. وإذا تمنى الإنسان أن يزيل الله النعمة التي أنعم بها على أخيه ولم يتمنى أن تنتقل إليه، فهذا حسد مذموم محرم. فالوصية أيها الفضلاء أن نحرص على تنقية قلوبنا من الحسد، وأن نجاهد في هذا جهادا كبيرا، لعل الله عز وجل أن يرزقنا سلامة القلب من هذا الداء. أما الدرس فهو كما نعلم في شرح باب السلم. وقبل أن نطلب من الشيخ ياسين أن يذكرنا بالجملة التي وقفنا عندها البارحة وهي متعلقة بشروط صحة السلم، أنبه إلى أنه قد فاتني البارحة أن أذكر شيئا مهما جدا في مقدمات فقه السلم، وهذا الشيء هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عند الإنسان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، وأرخص صلى الله عليه وسلم في السلم. فهل بين الحديثين تعارض؟ الجواب لا، لا تعارض بين الحديثين، بل هناك فروق بين بيع الإنسان ما لا يملك وبين بيع السلم. وهذه الفروق: أولها أن بيع السلم بيع سلعة موصوفة في الذمة، فهي سلعة مطلقة موصوفة بأوصاف تضبطها وهي في الذمة. أما بيع ما لا يملكه الإنسان فهو بيع لسلعة يملكها غيره، بيع لسلعة يملكها غيره. أعطيكم المثال: رجل عنده محل يبيع الثياب، فجاءه رجل قال: أريد أن أشتري منك 10 أثواب من النوع الفلاني، وهي ليست عنده ولكنها عند جاره، فيقول: أبيعك الثوب 20، فيقول: قبلت، ويتم العقد، ثم يذهب ويأخذ هذه الثياب من جاره ويبيعها ويعطيها لهذا الرجل، فهو قد باع ما يملكه غيره، بخلاف السلم فإنه يبيع عينا موصوفة في الذمة وهي مطلقة. الفرق الثاني أن العين في السلم عين مضمونة يضمنها البائع من وقت البيع، أما العين في بيع ما لا يملكه الإنسان فليست مضمونة، فهو يربح ما لم يضمن. لماذا يربح ما لم يضمن؟ لأن السلعة في ضمان مالكها وليست في ضمانه. يا إخوة، لو أن هذا الرجل باع الثياب وقبض ثمنها وهي عند صاحبها الأول، فاحترق محله، أعني محل صاحب الثياب، واحترقت الثياب، الخسارة على من؟ الخسارة على صاحب المحل، على صاحب الثياب، وليست على البائع، فهو يربح ما لم يضمن. وأما الفرق الثالث فهو أن بيع ما لا يملكه الإنسان لا يؤثر في الثمن، بل قد يزيد في الثمن، يعني لا ينقص الثمن بل قد يزيد. أما بيع السلم فإنه ينقص الثمن. لماذا؟ لأنك في السلم كما ذكرنا البارحة إذا كنت تبيع السلعة إلى أجل وهذه السلعة موصوفة في الذمة، فإنك تنقص من الثمن من أجل هذا الأجل. أما في بيع ما لا يملكه الإنسان فإن الثمن لا يتأثر بالنقصان بل قد يزيد. فهذه أهم الفروق بين ما يملك بيع ما يملكه الإنسان وبيع ما لا يملكه الإنسان وبيع السلم. هناك فرق آخر لكنه ليس مضطردا، وهو أن السلم يشترط فيه أن يقبض الثمن في مجلس العقد، بخلاف بيع ما لا يملكه الإنسان، فقد يكون مقسطا. يعني مثلا الآن بعض الناس يذهب إلى بنك ويقول أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط، والبنك لا يملك السيارة، ويقول له نبيعك السيارة بالتقسيط بكذا وكذا وكذا، ويتم العقد، فباع البنك السلعة وهو لا يملكها ولم يقبض الثمن، لأن الثمن مقسط مؤجل. فهذه أهم الفروق، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أنه بالسلم يستطيع أن يتحيل على بيع ما لا يملك. وهذا لا يستقيم للفروق التي ذكرناها. وأما المقام الذي وقفنا عنده فهو المتعلق بشروط السلم، فلعل الشيخ ياسين يذكرنا بالجملة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو درع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.
نعم، قلنا يا إخوة إن هذه الجمل متعلقة بشروط صحة السلم، وذكرنا أن السلم بيع يشترط فيه ما يشترط في صحة البيوع، إلا أنه يستثنى من شرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع. وذكرنا أن السلم له شروط خاصة، ذكرنا الشرط الأول وهو أن يكون المبيع بالسلم في السلم مما يمكن ضبطه بالصفات، والشرط الثاني أن تذكر تلك الصفات في العقد، وتكلمنا عن هذين الشرطين، ووقفنا عند الشرط الثالث فيما أحسب، وهو معرفة مقدار المسلم فيه. لا بد أن يكون معلوم المقدار، وهذا محل إجماع بين العلماء. يقول ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ولا نعرف في اعتبار معرفة المقدار خلافا، ولا نعرف في اعتبار معرفة المقدار خلافا. لكن كيف يعرف المقدار؟ قال العلماء: يعرف بالوزن، فالوزن يضبط المقدار، ويعرف بالكيل، وهذان قد دل عليهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ولكن هل يجوز أن يسلف فيما أصله مكيل بالوزن وما أصله موزون بالكيل؟ الجواب أن جمهور العلماء على أنه يجوز أن يسلم في المكيل بالوزن، وأن يسلم في الوزن في الموزون بالكيل، لأن المقصود شرعا أن يعرف المقدار. يعني مثلا يا إخوة، كان البر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكال بالصاع، فيجوز الآن أن نسلم فيه بالوزن، فيجوز أن تقول: أسلمت إليك في 10 آصع، وهذا كيل من الأرز. ويجوز أن تقول أسلمت إليك في 10 كيلوات من الأرز، لأن المقصود ضبط المقدار. ويلحق بالكيل والوزن عند أهل العلم الذرع بالذراع أو بالمتر بالوحدات المترية. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بالذرع. سبق يا إخوة أن ذكرت مرارا أن الفقهاء إذا قالوا الثياب يقصدون القماش، يقصدون القماش. يقول ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أجواز السلم في الثياب بذرع معلوم. قلت خالف في هذا الظاهرية، فإن الظاهرية يرون أن السلم لا يجوز إلا فيما يكال أو يوزن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. لكن الجمهور قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الوزن والكيل نبه على ضبط المقدار، وليس هذا تخصيصا للكيل والوزن، بدليل أن السلم وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوانات كما سيأتي، وهي معدودة وليست مكيلة ولا موزونة. طيب لماذا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؟ الظاهر والله أعلم أنه يقصد السلف، أعني من كان قبل الظاهرية، فإنه لم ينقل عنهم خلاف في هذه المسألة. وكذلك يلحق بالوزن والكيل عند جمهور أهل العلم العد في المعدودات، فالأشياء التي تعد تضبط بالعد. لماذا؟ قالوا لأن العد يعرف به المقدار. عندما أقول لك مثلا أسلفت إليك في 10 دولارات ب5 كيلوات من الأرز، أسلفت إليك في 10 دولارات أمريكية ب5 كيلوات من الأرز، فالدولارات تعد 5 دولارات، فهذا يضبطها، فهذا يضبطها. ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وهذا دليل يا إخوة على أن الحيوانات لا يجري فيها الربا، وعلى جواز السلف في المعدودات، لأن الأبعرة معدودة. قال يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني إلى وقت الصدقة. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والدارقطني والحاكم، وسكت عنه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر والألباني، وقال الشيخ ابن باز
إنه ثابت. فهذا الحديث ثابت وهو يدل على جواز السلم في المعدودات. أيضا يدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري قال: اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. اشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة واحدة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، هذا السلف، يوفيها إلى صاحبها بالربذة. قال: وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا، وهو آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. ذكر هذا البخاري تعليقا في الصحيح، فدل هذا على جواز السلم في المعدودات. وقد اختلف العلماء في المعدود الذي لا يتباين كثيرا، لأن العلماء قالوا إن المعدود على قسمين: قسم لا يتباين كثيرا في حجمه بل هو متقارب، مثل البيض، البيض أعني بيض الدجاج متقارب في حجمه، نعم قد تكون هذه أصغر من هذه لكنها متقاربة في الجملة، وكذا البرتقال، البرتقال على أنه يباع بالعد متقارب في حجمه، متقارب في حجمه لا يتباين كثيرا. اختلف الفقهاء بما يضبط هذا المعدود، فقال بعض الفقهاء: يضبط بالعد، يضبط بالعد، فيقول مثلا: أسلفت إليك في عشر بيضات بثلاث ريالات إلى أجل كذا، لأن هذا هو الأصل والتفاوت فيه يسير. يعني قال لهم بعضهم: طيب البيض يتفاوت في أحجامه، قالوا: هو يسير يعفى عنه. وقال بعض الفقهاء: يضبط بالوزن، يضبط بالوزن، لأنه أضبط من العد. والقول الأول أولى والله أعلم، أنه يضبط بالعد لأنه الأصل ولأنه الذي جاءت به السنة، البعير بالبعيرين، وفي ابن عمر وفي فعل ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة. وأما المعدود الذي يتفاوت في حجمه كثيرا كالرمان، الفقهاء يقولون الرمان معدود يباع بالعد، هكذا كان في زمنهم، ويتفاوت في حجمه، تجد رمانة كبيرة وتجد رمانة صغيرة، فهو يتفاوت في حجمه. فهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يضبط في السلم إلا بالوزن، لا يضبط في السلم إلا بالوزن. قالوا: ما يضبط بالعدد، لأنه إذا قال: أسلفت إليك في عشر رمانات بعشرين ريالا إلى شهر، طيب إذا جاء بعد الشهر يريد أن يسلمه الرمانات، ربما جاء البائع برمانة صغيرة، فقال المشتري: لا، أنا أريد رمانة كبيرة. لكن إذا ضبط بالوزن فإن هذا ينفي هذا النزاع. وهذا الصحيح والله أعلم، أن المعدودات التي يتفاوت حجمها إنما تضبط في السلم بالوزن. والشرط الرابع أن يكون مؤجلا أجلا معلوما، فيشترط في السلم أن يكون مؤجلا، ولا يجوز أن يكون حالا عند جمهور الفقهاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، فلا بد من الأجل. وخالف في هذا الشافعية فقالوا: يجوز السلم حالا. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا جاز مؤجلا فمن باب أولى أن يجوز حالا، لأن الغرر فيه أقل. والراجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من السلف إلا بهذه الشروط: من أسلف في شيء فلا يسلف، وهذا منع، إلا في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. إذن إذا لم يوجد الأجل فهو ممنوع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال لي قائل من الإخوة: ماذا يريد الشافعية بقولهم يجوز السلم حالا؟ ما معنى السلم الحال؟ السلم الحال عند الشافعية هو الذي لم يذكر فيه أجل، هو الذي لم يذكر فيه أجل. ولا يشترط أن تكون السلعة موجودة في وقت العقد، لأن لو كانت موجودة لكان هذا من باب بيع الأعيان وليس من باب بيع السلم، وإنما هي سلعة موصوفة في الذمة، ولكنه لا يذكر في البيع أجل، فيتعين القبض بعد العقد ولا يتعين أن يكون في مجلس العقد. يعني بمعنى يا إخوة، ممكن في السلم الحال أن يبيعه أرزا موصوفا بكذا وكذا وكذا بكذا، ثم بعد أن يتم العقد يذهب إلى بيته ويأتي بالأرز ويسلمه له، هذا سلم حال لأنه لم يذكر فيه أجل. فهمتم يا إخوة الفرق بين بيع العين عند الشافعية وبين بيع السلم الحال؟ بيع العين يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ما لم يكن هناك تأجيل، أما بيع السلم فلا يشترط فيه التقابض في المجلس، وتكون السلعة موصوفة وليست عينا معينة. ويشترط في السلم المؤجل أن يكون الأجل معلوما باتفاق العلماء، ولكن العلماء قد يختلفون في بعض الآجال، هل هي معلومة أو ليست معلومة؟ مثل أن يسلف إلى وقت الحصاد، إلى وقت الحصاد. بعض أهل العلم يقولون وقت الحصاد معلوم بالعرف، فهو معلوم فيجوز. يجوز أن يقول أسلف إليك في هذه الآصع العشرة من الأرز ب20 ريالا مثلا إلى وقت الحصاد. وقال بعض أهل العلم لا، وقت الحصاد غير معلوم لأنه قد يتقدم وقد يتأخر، فلا يصح هذا الأجل. والذي يظهر والله أعلم أن كل وقت يعرف بالعرف والعادة والخبرة يصح أن يؤجل به السلم. كل وقت يعرف بالعرف والعادة والخبرة يصح أن يؤجل به السلم، كما أجل في الحديث إلى إبل الصدقة، يعني إلى وقت حضور إبل الصدقة، وهذا معلوم بالعادة. طيب، قلنا يا إخوة إن الجمهور يقولون يشترط لصحة السلم أن يكون فيه أجل. طيب، ما أقل الأجل؟ ما أقل الأجل؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن أقل الأجل ما يسمى زمنا ولو ساعة، ولو ساعة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن أقله نصف يوم، وذهب بعضهم إلى أن أقله 3 أيام، وذهب بعضهم إلى أن أقله نصف شهر، وذهب بعضهم إلى أن أقله شهر. والصحيح أن أقل أجل هو الأجل الذي يتغير فيه السعر، يتغير فيه الثمن، ويرجع في هذا إلى العرف، عرف أهل الأسواق. ما هو الأجل الذي يتغير فيه ثمن الأرز؟ قالوا في الغالب الأرز عندنا ما يتغير قبل شهرين، نقول أقل الأجل هنا إلى شهرين. ما هو يعني الأجل في الخضروات؟ قالوا إلى يومين، فنقول أقل الأجل يومان، وهكذا. فالمرجع فيه إلى العرف، وهو كل أجل يتغير الثمن به غالبا، يتغير الثمن به غالبا. طيب، الشرط الخامس أن يقبض البائع الثمن في مجلس العقد. وهذا قول الجمهور، حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين. وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، هذا الحديث ضعيف، لكن أجمع العلماء على أنه يحرم بيع الدين بالدين. فهنا يا إخوة في السلم عندنا السلعة مؤجلة، فلو كان الثمن مؤجلا لكان من باب بيع الدين بالدين. ولذلك يقول جمهور العلماء يشترط أن يقبض البائع الثمن في مجلس العقد، فإن انصرف قبل أن يقبض البائع الثمن بطل العقد. والمالكية يقولون يجوز تأخير التسليم ليوم ويومين وثلاثة. لماذا؟ قالوا لأنها يسيرة، وما قارب الشيء أخذ حكمه، لكن الصواب قول الجمهور. هنا يا أخوة أذكر فائدة فقهية. الفقهاء يقولون هذا الشرط شرط لاستمرار الانعقاد وليس شرطا للانعقاد. ما معنى هذا اللغز؟ يقولون إن العقد ينعقد قبل القبض. إذا قال أسلفت إليك هذه أو في هذه الآصع العشرة من الأرز بمئة ريال إلى وقت كذا وقال قبلت ينعقد العقد. طيب الآن لم يقبض، العقد انعقد، لكن لو انصرف قبل أن يقبض الثمن بطل العقد. ولذلك يقولون هو شرط لاستمرار الانعقاد وليس شرطا للانعقاد، بل ينعقد العقد قبل القبض ولا يستمر انعقاده إذا لم يقع القبض في مجلس العقد. الشرط السادس، وهذا لم يرد في عبارة ابن قدامة رحمه الله، أن يغلب على الظن وجود السلعة عند الأجل. ذكرنا في شروط البيع إن كنتم تذكرون أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه، فيشترط في السلم أن تكون السلعة موجودة عند الأجل في غالب الظن حتى يقدر على تسليمه. وذكرنا في درس البارحة يا إخوة أنه لا يجوز أن يسلم فاكهة الشتاء إلى الصيف ولا فاكهة الصيف إلى الشتاء، لأنه يغلب على الظن أنها لا توجد عند الأجل. هذه الشروط الستة هي شروط صحة السلم على ما ذكرنا فيها من تفصيل. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
نعم، معنى هذا يا إخوة أنه يجوز السلم في شيء واحد بآجال متعددة، لكل مقدار منه أجل معلوم، لكل مقدار منه أجل معلوم. فيقول مثلا: أسلمت إليك 100 كيلو أرز مصري ويصفه ب1000 ريال على أن تأخذ 10 كيلو في رأس كل شهر، أو يقول اشتريت منك سلما 100 كيلو من الأرز المصري الموصوف بكذا ب1000 ريال على أن آخذ 10 كيلو منها في نهاية شهر محرم، ثم في نهاية كل شهر آخذ 10 منها. هذا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه إذا جاز بأجل واحد جاز بآجال متعددة، ولا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا. نعم.
قال رحمة الله عليه: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما.
يعني إذا كانت السلعة المسلم فيها متعددة وكان الثمن واحدا فإنه لا يجوز، قال أسلفت إليك في 10 آصع من الأرز وعشرة آصع من القمح ب100 ريال، الثمن 1 والسلعة متعددة أرز وقمح. قال لا يجوز هذا حتى يبين مقدار كل واحد منهما من الثمن، يعني نصيب كل واحد منهما من الثمن. فيقول أسلمت إليك في 10 آصع من الأرز ب60 ريالا وعشرة آصع من القمح ب40 ريالا. قالوا هنا يجوز لأنه فرق الثمن على السلع. أما إذا جمع السلع المتعددة في ثمن واحد فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لجهالة الثمن. هنا الثمن يكون مجهولا، كم ثمن الأرز؟ الله أعلم. كم ثمن القمح؟ الله أعلم. فهو مجهول وهذا لا يجوز. ولأن السلم قد ينفسخ في أحدهما فيؤدي إلى النزاع، يعني قد ينفسخ السلم في الأرز فيتنازعان. يقول البائع الأرز بأربعين ويقول المشتري لا الأرز ب60، فيؤدي هذا إلى النزاع وهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه.
نعم، من أسلف في شيء معين لم يجز له أن يصرفه إلى غيره. ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ غير المسلم فيه عوضا عن المسلم فيه عند حلول الأجل، وهذا عند الجمهور. وأضرب لكم مثالا: لو أسلم في أرز موصوف لم يجز أن يصرفه عند الاستلام إلى بر، لم يجز أن يصرفه عند الاستلام إلى بر. طيب لماذا يا جمهور؟ استدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه الترمذي وأبو داود، وهو نص في المسألة لو صح، لكنه ضعيف الإسناد. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز أن يصرفه إلى غيره بمثله أو أقل منه، ولا يجوز بأعلى منه حتى لا يربح فيه قبل أن يضمنه. قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، أي أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. فلو أنك اشتريت 10 آصع من الأرز بالسلم، بطريق السلم، إلى أجل ودفعت الثمن، فإنه لا يجوز لك بعد أن تكون دفعت الثمن بيومين أو 3 أن تبيعه إلى غيرك. لأنه لا يجوز أن تربح ما لم تضمن، والآن السلعة في ضمان البائع وليست في ضمانك، فليس لك أن تبيعها. وذهب بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه يجوز أن يبيعه بمثله أو أقل منه. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لا ربح هنا، إذا باعه بمثله هل ربح شيئا؟ لم يربح شيئا. طيب إذا باعه بأقل خسر ولم يربح. فقالوا يجوز لأنه لا يكون قد ضمن قد ربح فيما لم يضمن، لكن لا يجوز أن يبيعه فيما هو أعلى منه. والذي يظهر والله أعلم أن كل ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه قبل أجله، وقد تقدمت معنا المسألة في كتاب البيوع، وفرقنا بين الطعام وما يلحق به وبين المعدود، وذكرنا خلاف العلماء هناك. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به.
ولا الحوالة به، تعرفون معنى الحوالة؟ وهي أن يكون على إنسان دين ويكون له دين على آخر، يعني هو مدين وصاحب دين، فيحيل من يطالبه بالدين إلى من عليه دينه. قال: ولا الحوالة به، يعني لا تجوز الحوالة بالمسلم به. لماذا؟ يعني ما مثال هذا حتى يتضح؟ يعني لو كان على إنسان دين 100 كيلو أرز، عليه دين 100 كيلو أرز، وقد أسلم في 100 كيلو أرز، فإنه لا يجوز له أن يحيل صاحب الدين إلى هذا المسلم فيه. لماذا؟ قال الفقهاء: لأن الحوالة إنما تكون على دين مستقر، وهذا الدين لم يستقر، لأنه يمكن أن يفسخ، يمكن أن يفسخ بسبب من الأسباب، فلا تجوز فيه الحوالة. نعم.
قال رحمة الله عليه: وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ.
نعم. تعرفون يا إخوة أن الإقالة هي فسخ البيع بطلب المشتري ورضا البائع، أو العكس، فسخ البيع بطلب المشتري ورضا البائع أو العكس. يعني تم العقد والبيع عقد لازم، ثم ندم المشتري وجاء للبائع وقال: يا أخي أقلني، افسخ البيع، ورضي البائع، فهنا هذه الإقالة. والإقالة في السلم إما أن تكون في كل المسلم فيه، يعني إنهاء العقد بالكلية، وإما أن تكون في بعضه، كانت 10 آصع فقال: أقلني من 5. أما الإقالة في كل المسلم فيه فقد اتفق العلماء على جوازها، ذكر هذا الاتفاق ابن المنذر رحمه الله، ونقل الإجماع على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة. لماذا؟ لأن الإقالة فسخ ورفع، فيتساهل فيها شرعا. وأما الإقالة في بعض المسلم فيه فمحل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على جوازها، الجمهور على جوازها. لماذا؟ لأن الإقالة محمودة شرعا ومطلوبة شرعا، وتحقق مصلحة لمن يطلبها، ولا ضرر فيها، لا ضرر فيها. فإذا رضي البائع تمت الإقالة والحمد لله. هذه أهم مسائل السلم، وهي ما تسمى بالمسائل الكبار، يعني ميزة عمدة الفقه. أن ابن قدامة رحمه الله في كل باب يبدأه بذكر الأصل كما ذكرنا البارحة، ويذكر المسائل الكبار التي تسمى المسائل الأصول، ولا يفرع كثيرا. وهذا من الفروق بين عمدة الفقه وزاد المستقنع. زاد المستقنع يفرع كثيرا، أما في عمدة الفقه فابن قدامة رحمه الله يكتفي بالمسائل الكبار التي يحتاج إليها في ضبط الباب. ولذلك أنا أقول يا إخوة، من ضبط المسائل التي ذكرناها وفهمها فإنه يضبط باب السلم، ويسهل عليه التفريع بعد هذا. بعد هذا سيبدأ ابن قدامة رحمه الله في الكلام عن باب القرض، وهذا إن شاء الله سنبسطه غدا بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب على سؤال أو سؤالين. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. ذكرتم قول الجمهور وقول شيخ الإسلام في صرف المسلم فيه إلى غيره.
نعم.
ولم ترجحوا.
أما الحديث فقد ذكرنا أنه ضعيف، لكن بقي إشكال، وهو أنه لم يقبض ولم يضمن. فالذي أستظهره والله أعلم أنه إذا كان في الطعام فلا يجوز، أنه إذا كان في الطعام فلا يجوز، لأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه. أما في غير الطعام فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز بشرط أن لا يكون أكثر منه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: من اشترى أرزا أو قمحا بالدين وقال لصاحبه سأدفع لك غدا، هل هذا يعتبر بيع ربوي؟
كيف؟
يقول: من اشترى أرزا أو قمحا بالدين وقال لصاحبه سأدفع لك غدا، هل هذا يعتبر بيع ربوي؟
هذا في تفصيل. إن كان اشترى الأرز بطعام مثل أرز ببر أو أرز بقمح، فهنا يجب التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن يقول آتيك به غدا. يعني يا أخوة، لا يجوز أن يقول يعني اشتريت منك كيلو أرز بكيلو قمح وغدا أعطيك الأرز، هذا لابد فيه من التقابض، وإلا كان من ربا النسيئة. أما إذا كان الثمن نقدا، اشترى كيس أرز 5 كيلو ب40 ريالا، قال أعطيك الثمن غدا، هذا يجوز. وقد ذكرنا البارحة هذه الصورة في صور البيوع من جهة حضور العين وغياب العين. فما دام أن المبيع والثمن لا يشتركان في علة الربا فإنه يجوز. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا اتفق البيعان على تقديم الأجل المتفق عليه في السلم فهل يجوز لهما ذلك؟
على
تقديم الأجل المتفق عليه.
نعم، ليس للبائع أن يلزم المشتري بتقديم الأجل على الصحيح. يعني البائع في السلم أجل الثمن إلى سنة، أجل تسليم السلعة إلى سنة ثم أراد تسليمها بعد ستة أشهر، ليس له على الصحيح أن يلزم المشتري، لأن المشتري قد تكون له مصلحة في هذا الأجل. لكن إذا اتفقا على تقديم الأجل فإن هذا يجوز ولا حرج فيه على الصحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل حج واعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن قريب له ميت، فقال له بعضهم اعتمر من التنعيم، فقال بعضهم لا تعتمر من التنعيم، فقال بعضهم يجب أن تخرج إلى أحد المواقيت الخمسة، فقال البعض لا تفعل هذا وإنما يجب عليك أن تنشئ سفرا جديدا من بلدك، نود منكم شيخنا أن تفصلوا لنا هذه المسألة، وهذا الرجل سيأتي بعد أيام إلى المدينة، فبماذا تنصحونه؟ هل يحرم من ميقات المدينة؟
من ذهب إلى مكة واعتمر هل له أن يعتمر عن قريبه الميت أو العاجز بعد عمرته؟ نقول: دلت السنة على أن الإنسان يكتفي في سفرته بعمرة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرتين في سفرة واحدة. وفي حجة الوداع وقد كان يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقف ينتظر عائشة رضي الله عنها ولم يأتي بعمرة ثانية، بل ها إن عائشة رضي الله عنها لما أصرت على أن تأتي بالعمرة مكان عمرتها التي كانت قبل الحج وحاضت قبل أن تأتي بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولم يرشد عبد الرحمن رضي الله عنه لأن يأتي بعمرة، ولم يرشد أحدا من الصحابة الذين كانوا معه أن يأتوا بعمرة ثانية. فدل هذا على أن السنة أن الإنسان يكتفي في سفرته إلى مكة بعمرة واحدة، فلا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، ولا يخرج إلى الميقات البعيد ليأتي بعمرة. بعض العلماء قالوا يخرج إلى ميقات بعيد، وهذا في الحقيقة تكليف له بغير دليل. وقد كان السلف يشددون في شأن من يخرج من مكة ليأتي بعمرة، ويقولون: لا ندري أيؤزر أم يؤجر. والمقصود أنه لو بقي يطوف لكان خيرا له من أن يخرج ليأتي بعمرة ثانية. لكن لو أنه جاء إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يعود إلى مكة فإن له أن يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن قريبه، لأنه الآن يبدأ سفرا جديدا إلى مكة. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة. السنة والكمال والخير أن الإنسان لا يكرر العمر في مكة وهو آفاقي، ولكن إذا خرج إلى مدينة أخرى لغرض صحيح ثم أراد أن يعود إلى مكة بعمرة فإن له ذلك ولا حرج عليه في هذا. ولعلنا نقف هنا، واستأذن الإخوة في عدم المسير معي للسؤال لأني أحتاج للوقت، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.